بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: باب دخول مكة وغيره، أي دخولها للقادم إليها. من أين يدخل؟ يدخل من أي مكان، يجوز أنه يدخل من أي جهة، ولكن من أراد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستحب له أن يدخل من المكان الذي دخل منه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من باب الاستحباب. وأما الجواز فيجوز أن يدخل مكة من أي جهة، لا سيما إذا كان هذا أيسر له، ولا سيما في وقتنا الحاضر فيه الزحمات في السيارات، فإن هذا يصعب أنه يخصص مدخل. لكن من أين تيسر له الدخول يدخل. وأيضا المرور له تنظيم، له ما يسمح أنك تدخل من ما تريد. الحمد لله الأمر واسع في هذا، الأمر في هذا واسع. قوله وغيرها، غيره من الأحكام لمن قدم إلى مكة حاجا أو معتمرا، فماذا يصنع أول ما يقدم. نعم.
أحسن الله عليك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل
دخل. أعد الحديث.
أحسن الله إليك.
عن أنس،
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح.
نعم.
وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه.
نعم. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح، عام فتح مكة، لما غزا صلى الله عليه وسلم قريشا في السنة الثامنة من الهجرة، ومعه الجيوش الجرارة من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم من المسلمين، كان معه ما يزيد على 10,000 مقاتل مدججون بالسلاح. فانظر كيف أنه صلى الله عليه وسلم قبل 8 سنوات خرج مختفيا، خرج مختفيا واختفى في الغار هو وصاحبه من أذى الكفار ومن حالة الضعف التي كان فيها المسلمون آنذاك، وما هي إلا مدة وجيزة حتى عاد إليها بهذه القوة الهائلة. وهذا نصر الله جل وعلا، وهذا الفرج يأتي بعد الكرب. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله، هذا نصر، إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الجيوش إلى مكة المشرفة فاتحا، دخلها من أعلاها، من كدأ، من ثنية كدأ، والثنية هي الطريق بين الجبلين، وهو اللي يسمى الآن ريع الحجون، سمى الآن ريع الحجون. لأنه صلى الله عليه وسلم قادم من جهة الشمال من جهة المدينة، فصعدوا هذا الجبل ونزلوا على الأبطح، على الحجون، وهي الأبطح عند المقبرة، مقبرة الحجون. فهذا معنى قوله دخل مكة من أعلاها، من كدا بفتح الكاف، وأما كدا بضم الكاف المراد به المخرج الذي في أسفل مكة من الشبيكة، يسمى باب الشبيكة أو نعم، هذا يسمى كدا، وهذا يخرج منه المسافر من مكة. ولهذا يقول العلماء افتح وادخل يعني كدا، واضمم واخرج أي من كدا. هذا هو السنة لمن تيسر له ذلك. والحكمة في ذلك والله أعلم أنه يأتي الكعبة من وجهها، مما يلي الباب، إذا جاء من كدا من المعلات فإنه يأتي الكعبة من وجهها. هذا هو الحكمة والله أعلم في كونه يدخل من أعلى مكة. وقيل الحكمة أنه تظهر قوة المسلمين أمام قريش، كأن هذا في استعراض عسكري لرهاب العدو، الله أعلم. ولكن الذي يظهر أنه لأجل أن يأتي الكعبة من وجهها، من الباب، من جهة الحجر ومقام إبراهيم، من هذه الجهة، وعلى رأسه المغفر. المغفر هو القناع الذي يكون على الرأس من الحديد، وقاية للرأس من السلاح، قناع من الحديد يكون يغطى به الرأس، وهو من الدرع، الدرع ينسج من الحلق ويكون فيه غطاء للرأس، يسمى المغفر، من الغفر وهو الستر، لأنه يستر الرأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخلها متقنعا بالمغفر للوقاية من السلاح. فهذا الحديث فيه فوائد: أولا فيه مشروعية دخول مكة من أعلاها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر هذا، ويدخل المسجد الحرام من الجهة الشرقية، يقولون من باب بني شيبة، هذا هو الأفضل. ولأن هذا أيسر لمن يريد الطواف أيضا، أيسر له. فالدخول من أعلى مكة والدخول الحرم من الباب الشرقي يكون أيسر لمن يريد الطواف. ثانيا في الحديث جواز دخول مكة بدون إحرام لمن لا يريد حجا ولا عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها غير محرم، وقوله على رأسه المغفر هذا لبيان أنه غير محرم. فيجوز للإنسان أنه يدخل مكة بدون إحرام إذا كان لا يريد الحج ولا يريد العمرة. وكذلك الذي يتكرر دخوله مثل الحطاب والبريد، والذي يتكرر دخوله إلى مكة هو بلازم كل ما يجي يحرم، في مشقة عليه، فيدخل بدون إحرام. وفي قوله لما وضع المغفر عن رأسه صلى الله عليه وسلم، يعني انتهت المهمة، فتح الله عليه مكة واستسلمت قريش للرسول صلى الله عليه وسلم، نزع المغفر لأنه زال الحاجة إليه، نزع المغفر عن رأسه صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دليل على أن المغفر والسلاح وإنما يتخذ وقت الحاجة، ما في غير وقت الحاجة فإنه ينزع. ولما نزع المغفر قيل له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. ابن خطل هذا شاعر، وكان قد أسلم ثم ارتد وصار يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل جاريتين له تغنيان بهجاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فتغلظت ردته وهو متعلق بأستار الكعبة بزعمه أن هذا ينجيه من الطلب، يظن أنه إذا تعلق بأستار الكعبة أن هذا يؤمنه من الطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. فقتلوه. هذا فيه دليل على قتل من تغلظت ردته ولا يستتاب بل يقتل، وفيه دليل على مشروعية إخبار ولي الأمر بالمفسد الذي يريد أن يضر المسلمين ويكيد للمسلمين، أن ولي الأمر يخبر به حتى يقضي عليه ويريح المسلمين من شره، وليس هذا من التجسس أو الغيبة أو النميمة، وإنما هذا من درء المفاسد ودرء الخطر عن المسلمين. نعم.